هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج بين السائل والمجيب. معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعود إلى رسالة سابقة من الأخ أبو إيمان، ويقول في سؤال له: هل يجوز الصلاة منفردا في مكان قد أقيمت فيه الصلاة جماعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. الصلاة من حيث الأساس يجوز للإنسان أن يأتي بها فرادة، ويجوز أن يأتي بها جماعة، وهذا أمر واضح لدى جميع إخواننا وأخواتنا المؤمنين. لكن كأن الأخ السائل يسأل من جهة ثانية، وهي أنه بعنوان ثانوي عندما تكون قد أقيمت الجماعة في مسجد من المساجد، فإذا دخل الإنسان إليه هل يمكنه أن يتنحى جانباً في زاوية من زوايا المسجد فلا يقترن بالجماعة في حال انعقاد الجماعة، في حال إقامة الجماعة، مما قد يعد مثلا نوعا من أنواع التشكيك في إمامة الإمام، إن من جهة عدالته أو من جهة اجتماع الشرائط فيه، وقد ينجر القضية إلى ما هو أعظم إشكالا من هذا، كما لو كان في أماكن مختلطة مذهبيا كما في المسجدين العظيمين، المسجد الحرام ومسجد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فتنجر القضية إلى ما هو أعظم من التشكيك، إلى حالة من الفرقة المذهبية، قد تنجر في بعض الأوساط إلى الإهانة وإلى ما هنالك، كما هي عادة الوهابية في مثل هذه الأماكن. عموما من حيث الأساس بالعنوان الأول واضح أنه يجوز للإنسان أن يقتدي ويجوز أن لا يقتدي، ولكن إذا عدت صلاته طعنا في إمامة الإمام أو سببا للفرقة بين المسلمين، فمن الواضح أن هذا أمر غير جائز، وسوف تكون الصلاة، إذا لم أقل باطلة بضرس قاطع، سوف تكون الصلاة مورد الإشكال الشرعي مع التفاته إلى هذه اللوازم.
صلاته هو يعني؟
نعم، صلاته عندما يصلي فرادة في هذا الحال.
نعم.
فيمكنه أن يجلس ولا ينشغل بالصلاة، لأنه من جهة ثانية أيضا لا يجوز له الاقتداء الحقيقي بالإمام الذي لا يعتقد صحة قراءته مثلا. هذا ما يحصل خصوصا حتى في المذهب الواحد، أقول يحصل
طبعا.
من أين يحصل؟ مثلا أنا أعرف أن إمام المسجد الفلاني لكونه من بلد إسلامي غير عربي مثلا لا ينطق بالمخارج الحروف بشكل دقيق، فقد يقال بأن هذا المؤمن لا يجوز له لأن صح الاقتداء به، لأن صحة القراءة التي يتحمل فيها الفاتحة والسورة في الركعتين الأولى والثانية شرط في جواز الاقتداء به. لكن أن يأخذ الأمر طابع التحدي، سواء عن التحدي أو لم يعنه، قصده أو لم يقصده، أثناء الصلاة يصلي جانبا مما يشكل أذية للإمام، نوع من الطعن في شرائط الإمام، هو يعرف أنه لأجل القراءة، قد الآخرون يتلقونها لأجل الطعن في العدالة مثلا والعياذ بالله أو إلى ما هنالك، ففي مثل هذه الحالة أو في حالة ما يظهر الفرقة بين المسلمين، وبالأخص ما يواجهه الإخوة والأخوات في الحج أو في موسم العمرة عندما يكونون في أوقات الصلوات في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، مع وضوح الفتوى هناك بصحة الصلاة لدى مشهور فقهائنا خلف الإمام، وإن اختلت فيه الشرائط التي نشترطها في إمام الجماعة، لكن من الواضح جدا أنه في مثل هذه الحالة إذا برزت هذه الحالة وكان الإنسان ملتفت إليها وصلى فرادة فلا يكتفي بهذه الصلاة، عليه أن يعيدها. لكن تعلمون أن القضية تختلف باختلاف الأماكن، ليست قاعدة عامة هذه. مثلا الآن إذا دخل إنسان إلى الحرم الشريف للسيدة المعصومة في مدينة قم المقدسة والذي هو ذو مساجد متعددة وتقام الصلاة في طرف من أطراف الحرم وهي صلاة ضخمة يقتدي فيها الكثيرون، لكن هو على شرفة من شرفات الحرم في صحن من صحون الحرم أخذ جانبا وبدأ يصلي. لا تأخذ القضية طابع التحدي أو التشكيك في الإمام لسعة المكان وعمومية المكان وبعد مكان إقامة الجماعة عن المكان الذي هو فيه في طرف آخر من الحرم. إذا لم تأخذ القضية طابع من هذه الطوابع فلا مانع من الصلاة ويجوز آنذاك.
طيب إذا كان المسجد محدودا صغيرا وهو يريد أيضا أن يتلافى هذه المشكلة، يمكن أن يقف مع الصفوف ويصلي
فرادة
ولكن بنية الانفراد، هل هذا ممكن؟
فيأتي بما يجب عليه منفردا من الفاتحة والسورة، ولا يكون حينئذ قد وجد لصلاته منفردا هذا المدلول الذي تحدثنا عنه. هذه القراءة الخاطئة إن صح التعبير. في مثل هذه الحالة يجوز، نعم لا مانع من ذلك. طبعا أخ معروف القضية تختلف باختلاف المساجد. مرة مسجد في قرية في مكان خاص، إذا شخص دخل وصلى جانبا والإمام إمام المنطقة سيؤخذ هذا الطابع.
واضح.
مرة في طريق السفر افترضه الآن بين قوم وطهران مثلا، في الطريق يوجد مسجد، عادة المسافر يكون متعجلا من أمره، صلاة الجماعة قد تطول شيئا ما، فهو يصلي بشيء من السرعة منفردا وينقلب، طبعا سيخسر ثواب الجماعة. لكن إذا كان المنطقة أو المكان مما تعرف فيه الصلاة فرادة مع الجماعة في زاوية من زوايا المسجد فلا يؤخذ هذا الطابع الذي تحدثنا عنه، أيضا لا يوجد مانع. قضية لا ترتبط بوحدة المكان عرفا وتعدد المكان، القضية ترتبط بهذه الجهة الثانوية التي قد تستفاد من صلاة الإنسان منفردا بشكل بارز ظاهر في حالة إقامة الجماعة.
جيد، شكرا لكم سماحة الشيخ. إذن ننتقل إلى هذا السؤال، يقول الأخ: من يعتقد بعدالة صحابة النبي صلى الله عليه وآله ويعمل بأقوالهم، هل يعني هذا أنه يعتقد بعصمتهم؟
المفروض أن أحدا لا يدعي عصمة أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوى ما نعتقده نحن في مدرسة أهل البيت من عصمة الأئمة الاثنى عشر والسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والذين يعتقدون عدالة الصحابة وهم المدرسة الإسلامية الأخرى العامة لا يدعون عصمة الصحابة. كيف يمكن أن تدعى عصمة الصحابة وما نقل مما جرى بين الصحابة من الأمور العظيمة حتى بلغت الحرب والقتل أيضا، مضافا إلى أحداث كثيرة لا ينبغي الآن التعرض لها. لا شك في أنه يمنع من اعتقاد العصمة عن الخطيئة فضلا من ادعاء العصمة عن الخطأ. وعلى هذا الأساس فالمدعى في المدرسة الإسلامية العامة هو ما يسمى بنظرية عدالة الصحابة، أنه حدثت أمور خطيرة وأمور من الجرائر في الحقيقة، لكن هذا لا ينبغي لنا نحن الجيل اللاحق على جيل الصحابة أن ندقق في أفعالهم. هم أصحاب النبي، آزروا نصروا إلى ما هنالك، ينبغي أن ننظر إليهم نظرة أنهم كلهم عدول. هذا هو المبنى العريض نظريا، فهو لا يعني اعتقاد العصمة، ولكن ما يريبك أنك عندما تدخل إلى كثير من المحققين والعلماء، عندما تدخل إليهم في أبحاثهم العلمية الفقهية وغيرها، يتعاملون عمليا مع مذهب الصحابي وكأنه مصدر تشريع كما يتعاملون مع أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله. مثلا إذا فعل الصحابي ذلك ففعله حجة في الشريعة، إذا قال الصحابي ذلك فقوله حجة في الشريعة، مع أنه من الواضح وهذا ما اشتهي بينهم من أن مذهب الصحابي حجة في الاستدلال والاستنباط، مع أنهم إذا تسألهم تقولون بالعصمة يقولون لا، غاية ما يقولون به هو العدالة، أقول الحجية لا يكفي فيها العدالة، تحتاج إلى العدالة، وبالإضافة إلى العدالة تحتاج إلى المأمونية من الخطأ والغلط. والصحابة كما تعلمون ليسوا على وزان واحد من العلم، بل حتى من كان على وزان عالم من العلم ليس معصوما إلا من عصمه الله كالإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. فحينئذ قد الإنسان المؤمن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام إذا قرأ في كتب المسلمين قد يرى أنه يوجد تفاوت بين ما يذكرونه نظريا من الاكتفاء بنظرية عدالة الصحابة، وبين ما يذكره الكثير من الباحثين والمحققين عندهم في مقام العمل من الاحتجاج بالصحابة، كما نحتج نحن بأئمة أهل البيت عليهم السلام الذين عصمهم الله سبحانه وتعالى. فكأن الإنسان يحس أن نظرية عدالة الصحابة جعلت في مقابل نظرية عصمة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، يعني أهل البيت بالمعنى الأخص الأئمة المعصومين مع الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا في حد ذاته من الإشكالات التي يوجهها علماؤنا في علم الكلام وفي علم أصول الفقه على المدرسة الأخرى، وهو إشكال نقضي، أنكم لا تعتقدون بعصمتهم، فكيف تجعلون مذهبهم حجة فيما يرتبط بهذا المجال؟
نعم، يعني هذا احتجاج وجيه تماما. يبقى هذا المعنى العريض للعدالة.
نعم،
يعني بتعبيركم الآن هم الإخوة لا يعتقدون بالتأكيد بعصمة الصحابة، يعتقدون فقط بعصمة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا بعد النبوة وليس قبل النبوة.
نعم،
كما هو واضح. لكن يبقى هذا الاصطلاح، اصطلاح
وفي خصوص التبليغ أيضا وليس في كل شيء،
وخصوص التبليغ أيضا.
نعم
نعم، الآن يبقى هذا المعنى غائما إلى حد ما، معنى العدالة. ما معنى أن يكون هذا الصحابي عادلا؟ الآن عندنا مثلا عدالة إمام الجماعة مثلا،
نعم،
وعدالة الشاهدين مثلا في الطلاق وما إلى ذلك من الأمور التي تقتضي عدالة الشاهد.
نعم،
هل هناك فرق بين هذه العدالات جميعا أو أنها بمعنى واحد؟
طبعا تزداد الغرابة أخ معروف عندما تلتفتون إلى نكتة أيضا، وهي أنه من هو الصحابي؟
أيضا هذا
الصحابي
أيضاً
كل من شاهد رسول الله صلى الله عليه وآله مؤمنا به، ليس خصوص من لازمه مدة طويلة. وهناك الكثير هم يقولون بأنه كل من شاهد رسول الله صلى الله عليه وآله حال إيمانه به فهو من صحابته، لا يشترط أن يلازمه مدة طويلة من العمر. إذا أخذنا مسلك المشهور وهو أن النبي مات عن 124,000 صحابي،
نعم،
رأي المشهور عند السنة في تعريف،
نعم،
الصحابي،
نعم،
هو أنه كل من التقى برسول الله صلى الله عليه وآله،
نعم،
مؤمنا به،
نعم، جيد،
فهو صحابي.
هذا المعنى الآن أصبح،
هذا المعنى المشهور اللي أستطيع أن أقول هو المعنى المدرسي. ونحن بطبيعة الحال في مدرسة أهل البيت لا نوافقهم على ذلك، نقول صحبة الرسول صلى الله عليه وآله كرامة، كما أن صحبة بقية الأنبياء كرامة أيضا،
نعم،
لكن هذه لا تعدل أحدا، كل إنسان مرتهن بعمله والتزامه بجادة الشريعة الغراء.
شكرا لكم سمعت الشيخ. وهكذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.